الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 121 من كتاب زاد المعاد. فصل. قال ابن حزم رحمه الله: فطاف بين الصفا والمروة أيضا سبعا راكبا على بعيره يخب ثلاثا ويمشي أربعا، وهذا من أوهامه وغلطه رحمه الله، فإن أحدا لم يقل هذا قط غيره، ولا رواه أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة، وهذا إنما هو في الطواب بالبيت، فغلط أبو محمد ونقله إلى الطواب بين الصفا والمروة. وأعجب من ذلك استدلاله عليه بما رواه من طريق البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أطواف ومشى أربعا، فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم وانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبع أشواط. وذكر باقي الحديث. قال: ولم نجد عدد الرمل بين الصفا والمروة منصوصا، ولكنه متفق عليه هذا لفظه. قال: قلت: المتفق عليه السعي في بطن الوادي في الأشواط كلها، وأما الرمل في الثلاثة الأول فخاصة، فلم يقله ولا نقله فيما نعلم غيره. وسألت شيخنا عنه فقال: هذا من أغلاطه، وهو لم يحج رحمه الله. قال: ويشبه هذا الغلط غلط من قال إنه سعى 14 مرة، فكان يحتسب بذهابه ورجوعه مرة واحدة، وهذا غلط عليه صلى الله عليه وسلم، لم ينقله عنه أحد ولا قاله أحد من الأئمة الذين اشتهرت أقوالهم، وإن ذهب إليه بعض المتأخرين من المنتسبين إلى الأئمة، منهم أبو عبد الرحمن بن بنت الشافعي، وأبو علي بن خيران، وأبو سعيد الأصطخري، وأبو حفص بن الوكيل، وأبو بكر الصيرفي من الشافعي، وابن جرير الطبري، ونسب إلى الطحاوي. سبحان الله. مع أن الكثير ينسبه إلى ابن حزم، وابن القيم لم ينسبه إلى ابن حزم، وهذا قد يحصل من العوام، أما العوام قد يحصل منهم كثيرا، كما أن الطواف بالبيت من الحجر إلى الحجر يظن أن الطواف بين الصفا والمروة من الصفا إلى الصفا، وليس كذلك، إنما الشوط الأول من الصفا إلى المروة، والشوط الثاني من المروة إلى الصفا، وهكذا يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. قال: وما يبين بطلان هذا القول أنه صلى الله عليه وسلم لا خلاف عنه أنه ختم سعيه بالمروة، ولو كان الذهاب والرجوع مرة واحدة لكان ختمه إنما يقع على الصفا، وكان صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى المروة ركع عليها واستقبل البيت وكبر الله وحده، وفعل كما فعل على الصفا، فلما أكمل سعيه عند المروة أمر كل من لا هدي معه أن يحل حتما ولا بد، قارنا كان أو مفردا، وأمرهم أن يحلوا الحل إلا كله من وطء النساء والطيب والمخيط، وأن يبقوا كذلك إلى يوم التروية، ولم يحل هو من أجل هديه. وهناك قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وقد روي أنه أحل هو أيضا، وهو غلط قطعا، قد بيناه فيما تقدم. وهناك دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا والمقصرين مرة، وهناك سأله سراقة بن مالك بن جعشم وقيب أمره لهم بالفسخ والإحلال، هل هذا لعامهم خاصة أم للأبد؟ فقال: بل للأبد، ولم يحل أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا طلحة ولا الزبير من أجل الهدي. وأما نساؤه صلى الله عليه وسلم فأحللن وكن قارنات، إلا عائشة فإنها لم تحل من أجل تعذر الحل عليها بحيضها، وفاطمة حلت لأنها لم يكن معها هدي، وعلي لم يحل من أجل هديه، وأمر من أهل بإهلال كإهلاله صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه إن كان معه هدي، وأن يحل إن لم يكن معه هدي، وكان يصلي مدة مقامه إلى يوم التروية بمنزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين بظاهر مكة، فأقام 4 أيام يقصر الصلاة يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، فلما كان يوم الخميس ضحى توجه بمن معه من المسلمين إلى منى، فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحالهم ولم يدخلوا إلى المسجد فأحرموا منه، بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم، فلما وصل إلى منى فنزل بها وصلى بها الظهر والعصر وبات بها، وكان ليلة الجمعة، فلما طلعت الشمس سار منها إلى عرفة، وأخذ على طريق ضب على يمين طريق الناس اليوم، وكان من الصحابة الملبي ومنهم المكبر، وهو يسمع ذلك ولا ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء، كما في حديث أنس متفق عليه. فوجد القبة قد ضربت له بنمر بأمره، ونمرة مقدم عرفات إلى جهة مزدلفة وليست من عرفات، وكثير من الناس ربما وقف فيها، لا سيما الذين يدخلون المسجد، بعضه يدخل المسجد يظن المسجد في عرفات، المسجد نصفه في نمرة ونصفه بعرفات، فلا بد أن تنتبه إذا كنت تريد تقف داخل المسجد انظر إلى العلامات، وعند ذلك كن في جزء عرفات، وإنما يأتي عرفة بعد الظهر، لكن الآن مع الزحام وكذا يأتون بالناس وينقلونهم في الصباح ويبقون إلى بعد الظهر، ثم يكون الوقوف الشرعي. قال: وهي قرية شرق عرفات وهي خراب اليوم، فنزل فيها حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصواء فرحلت، ثم سار حتى أعطى بطن الوادي من أرض عرنة، فخطب الناس وهو على راحلته خطبة عظيمة قرر فيها قواعد الإسلام، وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية، وقرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها، وهي الدماء والأموال والأعراض، ووضع فيها أمور الجاهلية تحت قدميه، ووضع فيها ربا الجاهلية كله، وأبطله وأوصاهم بالنساء خيرا، وذكر الحق الذي لهن وعليهن، وأن الواجب لهن الرزق والكسوة بالمعروف، ولم يقدر ذلك بتقدير، وأباح للأزواج ضربهن إذا أدخلن إلى بيوتهن من يكرهه أزواجهن، وأوصى الأمة فيها بالاعتصام بكتاب الله، وأخبر أنهم لن يضلوا مداموا معتصمين به، ثم أخبرهم أنهم مسؤولون عنه، واستنطقهم ماذا يقولون وبماذا يشهدون، فقالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع إصبعه إلى السماء واستشهد الله عليهم 3 مرات، وأمرهم أن يبلغ شاهدهم غائبهم، وهذا فيه إثبات أن الله في العلو. وهذه خطبة عظيمة، يا لها من خطبة ويا لها من أحكام. وكان الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله وشفاه وثبته واجتباه، كان يأتي في خطبه بالعجائب، بدءا بالدعوة إلى التوحيد والصلاة ونصح الحكام ونصح الشباب ونصح النساء، لا يدع أحدا إلا نصحه، مع أنه كان كفيف البصر، لكنه كان صادقا فيما نؤمل ونرجو مع الله سبحانه وتعالى. لا تمل من سماع خطبته ومن توجيهاته، بل يخاطب الإعلاميين ويخاطب رؤساء الدول الكافرة ويخاطب رؤساء الدول المسلمة، كلهم يدعوهم إلى تطبيق شرع الله وإلى القيام بدين الله، يدعو إلى العفة، إلى الحجاب، إلى ترك الغنى، إلى حفظ الفروج، إلى حفظ الألسن، خطبة جامعة يوفقه الله لها. قاربنا ننتهي، يعني باقي أقل من 100 صفحة من كتاب الحج.